أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابقة تم الكلام فيها، فقط نضيف إلى أنه يعني الحكم فيها واضح، بمعنى اختصاص استحقاق الخمس للمنتسب إلى هاشم عن طريق الأب، حكم فيها واضح، ويمكن تأييد ما ذكرناه كله بأنه يلزم من عدم الالتزام بذلك شمول الخمس لكثير من الناس، خصوصا إذا قلنا من ينتسب إلى هاشم مو إلا بالأم المباشرة، بالأم بالواسطة ينتمي لها وكان يستحق الخمس، هذا معناه أن الخمس سوف يوزع على حتى على بني أمية قد يصل. ما المانع في أن يكون شخص من بني أمية تزوج مالها هاشمية فأولدها أولاد، هؤلاء لا يستحقون ماذا الخمس لأنهم ينتسبون إلى هاشم عن طريق ماذا؟ عن طريق الأم، وهكذا سائر القبائل والعشائر، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما ذكر ذلك فقهاؤنا رضوان الله عليهم. على كل حال المسألة واضحة. المسألة الرابعة، قال لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، يكفي الشياع والاشتهار في بلده الذي يعني محل تولده، وإن لم يكن هناك اشتهار وشياع في بلد آخر. هذه المسألة بالنسبة إلى أن النسب بماذا يثبت، لا إشكال في أن النسب يثبت بالبينة كما ذكر بلا إشكال، باعتبار عموم حجية، عموم أدلة حجية البينة لكل الموضوعات، ومنها ماذا؟ النسب. أدلة البينة فيها من العموم ما يشمل محل الكلام وما يشمل كل الموضوعات الواقعة، موضوعات في الأدلة الشرعية، بل بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات يمكن أن نثبت النسب بماذا؟ بخبر الثقة الواحد وإن لم يكن لينا، بناء على أن خبر الثقة حجة في ماذا؟ في الموضوعات، كما هو أحد الرأيين في هذه المسألة، هناك نزاع في أن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو لا، بناء على أنه حجة في الموضوعات فيمكن إثبات النسب بخبر الثقة الواحد، كما أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في إمكان إثبات النسب بالشياع المفيد للعلم كما ذكر السيد المعتن. الشياع المفيد للعلم لا إشكال أيضا أنه يثبت به ماذا؟ النسب، لاعتبار العلم والعلم حجة بلا إشكال، فيثبت النسب أيضا بالشياع المفيد للعلم، بل يمكن الترقي والقول بأن الشياع الذي لا يفيد العلم لكنه يفيد الاطمئنان والوثوق أيضا يكون مثبتا علما للنسب. الشياع وإن لم يكن مفيدا للعلم لأن كان مفيدا للاطمئنان والوثوق، هذا أيضا مما يثبت به النسب، وذلك لقيام السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان والعمل بالوثوق بلا توقف، بل الاطمئنان هو ملحق بماذا؟ بالعلم، ولا فرق بينه وبين العلم من ناحية قيام السيرة على العمل به والالتزام به وحجيته. الشياع الذي يكون مفيدا للاطمئنان والوثوق، الوثوق بمعنى الاطمئنان، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال في ثبوت النسب به، وإنما هناك كلام فيما إذا كان الشياع غير مفيد لا للعلم ولا للإطمئنان، وإنما كان مفيدا للظن، كان مفيدا للظن. هناك شياع واشتهار بأن هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي، وهذا الشياع لا يفيد العلم ولا يفيد الاطمئنان، وإنما غاية ما يفيده هو الظن بأن هذا النسب مطابق للواقع وصحيح. هناك كلام في أن الشياع إذا كان من هذا القبيل هل يثبت به النسب أو لا يثبت به النسب، هناك كلام وإشكال في ذلك. هذا الإشكال في الحقيقة ينشأ من عدم الدليل على حجية مثل هذا الظن، يعني مثل هذا الشياع المفيد علما للظن، ومنع قيام سيرة من العقلاء أو من المتشرعة على العمل لذلك الظن الناشئ من ماذا؟ من الشياع. هذا يبدو عدم حجية الشياع المفيد للظن لإثبات النسب، إنه لا دليل على حجيته، فيكون حاله حال الظنون الأخرى التي مقتضى الأصل الأول فيها هو عدم الحجية. ومنع وجود سيرة من قبل العقلاء أو المتشرعة على العمل بالاشتهار إذا كان مفيدا علما للظن. هذا المنع إذا ضمنا إلى عدم الدليل يكون هذا وجها علما، وجها لعدم حجية الشياع المفيد للظن لغرض إثبات النسب. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى هناك احتمال أن يكون هذا الشياع حجة وإن أفاد الظن باعتبار ما يسمى بدليل الانسداد، لكن المقصود بدليل الانسداد دليل الانسداد الخاص، دليل الانسداد الخاص بالموضوعات الشرعية، حيث لوحظ بأن هناك موضوعات شرعية ترتبت عليها أحكام ترتبت عليها أحكام شرعية. الالتزام لأن الحكم لا يترتب على الموضوع إلا عند العلم به في بعض الموضوعات هذا يواجه مشكلة، وهو أنه يؤدي إلى تعطيل ذلك الحكم الشرعي لقلة وندرة حصول العلم بذلك الموضوع، فالنادر أن يحصل العلم بذلك الموضوع. الحالة الغالبة في ذلك الموضوع وأنه لا يحصل العلم به، فإذا التزمنا لأن الحكم لا يثبت إلا في حالة العلم بالموضوع، إلا في حالة العلم بالموضوع، هذا سوف يؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي وعدم ثبوت الحكم الشرعي وعدم فاعلية الحكم الشرعي إلا في موارد نادرة، وهي الموارد التي يحصل فيها العلم لذلك الموضوع حتى يترتب عليه الحكم الشرعي. وأما في معظم الموارد، في غالب الموارد لا يحصل العلم. فإذا تقيدنا بالعلم بالموضوع وقلنا لا بد من العلم بالموضوع حتى يترتب الحكم، هذا يؤدي إلى تعطيل ذلك الحكم الشرعي وهذا محذور. فلأجل أن لا يتعطل الحكم الشرعي نلتزم بماذا؟ بحجية الظن في مثل هذه الحالات. بعض العلم في هذه الموضوعات التي ترتبت عليها أحكام شرعية منسد، لا يمكن للإنسان تحصيل العلم بهذا الموضوع الشرعي، فبعض العلم منسد، فحينئذ يكون الظن ماذا؟ معتبرا ويكون حجة. فالشياع حتى إذا أفاد العلم يكون حجة ومعتبر بدليل انسداد الخاص في بعض الموضوعات. هذا المطلب مثل له الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب الطهارة في مسألة الحيض، مثل له بهذا المثال بمثال الضرر، قال أنه هناك بلا إشكال أحكام وآثار شرعية تترتب على الضرر، على هذا الموضوع موضوع الضرر، فهذه الآثار عامة أن تكون يترتب عليه حكم شرعي او عدم حكم شرعي. واضح؟ الصوم اذا كان ضرريا يترتب عليه عدم حكم شرعي، يعني سقوط وجود الصوم، عدم وجود الصوم، مو يترتب على كون الصوم ضرريا او الوضوء ضرريا، ويترتب عليه هذا بعض الاحيان يلتزم بالحرمه، بحرمه الصوم، وهذا حكم شرعي ليس عدم حكم شرعي. حكم شرعي يحرم الصوم، يبطل الصوم، يحرم الوضوء، يبطل الوضوء. هذه الاعصار الشرعيه اهم من ان تكون وجوديه او عدميه. هذه موضوعها ماذا؟ موضوعها الضرر. الشيخ الأنصاري يقول أن الضرار هذا الموضوع لا يحصل العلم به إلا بعد تحققه عادة وغالبا، لا يحصل العلم به إلا بعد شنو؟ بعد تحققه، وإلا قبل تحقق الضرر لا يحصل علم. هناك احتمال أن هذا ولو لغرض خاص، لقضية خاصة، لا ليس فيه ضرر، يحتمل في حالة خاصة، في مزاج خاص. هذا استعمال الماء للوضوء قبل الاستعمال لا يحصل علم بكونه ماذا؟ ضرريا. متى يحصل العلم بكونه ضرريا؟ بعد الاستعمال، بعد استعمال الوضوء، وبعد الوضوء بالماء البارد حينئذ يعلم بأن هذا ضرري. إذا قبل الاستعمال، قبل الفعل، هذا لا يكون هناك عادة، بحسب العادة في بعض الأحيان قد يحصل علم، لكن يقول غالبا لا يحصل العلم بكونه ضرب الضرر إلا بعد وقوعه، وهذا معنى أن باب العلم بالضرر حتى يترتب عليه هذا الحكم الشرعي أو هذه الآثار الشرعية منسد في باب الضرر مغلق، ليس هناك مجال لتحصيل العلم. فهنا يلتزم بماذا؟ يلتزم بحجية ماذا؟ الظن، بل حجية الاحتمال. يقول هنا التزم الفقهاء بكفاية الظن، بل بكفاية احتمال الضرر وخوف الضرر في ترتب هذه الآثار الشرعية، مع أن هذه الآثار الشرعية بحسب أدلتها مترتبة على عنوان الضرر، ومقتضى القاعدة هو أنه لا تترتب هذه الأحكام إلا عند إحراج هذا الضرر، عند العلم بهذا الضرر بالموضوع. لكن الفقهاء لم يلتزموا بذلك، والتزموا بكفاية الظن وكفاية الاحتمال. لماذا التزموا بذلك؟ يقول لهذا لدليل الانسداد، باعتبار المداد العلمي في فعل إحراج الضرر منسد غالبا، فهذا دليل الانسداد وحده يكفي لإثبات حجية الظن بالحجية الاحتمال بالحجية الخوف، خوف الضرار، يكفي هذا المقدار لترتيب تلك الأحكام الشرعية. ما نحن فيه يدعى بأنه من هذا القبيل، لأن العلم بالنسب نادر الحصول، منسد بالعلم بالنسب نادر الحصول، يحصل لكن نادرا، وإلا في الحالات الغالبة، في أغلب الحالات يتعذر فيها تحصيل العلم بالنسب. إذا النسب، العلم بالنسب منسد بابه، فيكون الظن بالنسب حجة إذا كان ناشئا من ماذا؟ من الشياع. فيكون الشياع المفيد للظن بالنسب حجة يمكن التعويل عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات النسب. إذا الإشكال في الاعتماد على الشياع المفيد للظن ينشأ من هذين، من جهة أنه ما في دليل على حجية هذا الظن بشكل واضح، ودعوى وجود سيرة كما قلنا ممنوعة، لا توجد هكذا سيرة، يمنع وجود مثل هذه السيرة. من جهة أخرى احتمال ماذا؟ احتمال قيام دليل الانسداد للنحو الذي بيناه، هذا بالنسبة إلى ما يثبت به ماذا؟ ما يثبت به النسب. وأما إذا فرضنا عدم ثبوت هذه الأمور اللي هو مسألتنا، لم يكن هناك علم ولا بينة ولا خبر ثقة. إذا قلنا بأن خبر الثقة يكفي ويكون حجة في باب الموضوعات ولا شياع، وإنما فقط كان هناك ادعاء النسب، يأتي شخص ويدعي ماذا؟ ويدعي النسب. فهل يصدق مدعي النسب في دعوى في قوله؟ ومعنى التصديق كما هو واضح هو ترتيب الآثار علينا على هذه الدعوة، فإذا قال أنا هاشمي سترتب الآثار على ذلك. هل يصدق مدعي النسب بمجرد دعوة من دون افتراض ثبوت النسب لأحد الطرق السابقة أو لا؟ لا إشكال أن مقتضى القاعدة بقطع النظر عن ملاحظة الأدلة، مقتضى القاعدة هو العدم، عدم ثبوت النسب بادعاء النسب. مجرد ادعاء النسب لا يكفي لإثبات عدم لإثبات النسب. والسر في ذلك هو أنه هناك يجري أصل، وهذا الأصل هو عبارة عن أصالة عدم كونه من هاشم. إذا ادعى أنه هاشم مثلا، نشك في أنه هل هو منتسب إلى هاشم أو لا. أصالة عدم الانتساب إلى هاشم هذا الأصل جاري، ومقتضى هذا الأصل هو ماذا؟ هو عدم ثبوت النسب بمجرد ادعاء النسب. الأصل الجاري في المقام هو عدم الانتساب إلى الشخص الذي يدعي انتسابه إليه، عدم الانتساب. هذا قالت عدم الانتساب عندهم عند الفقهاء وأقروا بذلك، هذا حجة، هذه الإصالة حجة بقطع النظر عن الالتزام بأن الاستصحاب حجة في العدم الأزلي أو لا، بقطع النظر. يعني حتى إذا قلنا في تلك المسألة بأن الاستصحاب ليس حجة في العدم الأزلي، مع ذلك إصالة عدم الانتساب التزموا بها بخصوصية فيها. والشيخ الأنصاري عبر عن ذلك بماذا؟ عبر عن ذلك بأن عدم الانتساب من الأصول المعول عليها عند الأصحاب في مختلف الأبواب، وفي مختلف الأبواب قال عدم الانتساب أصل معول عليه والتزم به الفقهاء، فيلتزم به بقطع النظر عن ماذا؟ عن الالتزام بحجية الأصل الاستصحاب في باب الأعدام الأزلية وعدم حجيته. هو أصلا في حد نفسه معول عليه وثابت بلا إشكال، فيلتزم به في المقام ويؤسس لنا هذا القاعدة في مسألتنا، وهي ماذا القاعدة؟ عدم الاعتناء بادعاء النسب. لماذا؟ لاستصحابي لإصالتي عدم الانتساب، عند الشك في الانتساب الأصل عدم الانتساب. واضح هذا العقل هو في واقعه، في واقعه واستصحاب في العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، لأن الانتساب ليس له حالة سابقة تكون ماذا؟ تكون بعد ولادة الشر. هو يولد الشر عندما يولد، هو يولد لو منتسب إلى هذا لو غير منتسب من إليه، فليس هناك للعدم حالة سابقة متقدمة على وجود هذا الشخص المدعي حتى يقال كنا على يقين من عدم الانتساب، والآن نشك في الانتساب فنسترحب العدم السابق. وإنما العدم عدم ماذا؟ عدم أزلي. هذا العدم الأزلي هو الذي يكون يستصحب في المقام، وصالة عدم الانتساب تكون مفتنية. يعني معناها هذا في الحقيقة، غاية الأمر أن المدعى من قبل الجماعة أن صالة عدم الانتساب ما يفتني القول بها وبحجيتها على القول بحجية الاستصحاب العدم الأزلي، وإنما هي أصل معول عليه، عول عليه الفقهاء في مختلف الأبواب، فيكون حجة بقطع النظر عن ذاك الباح. على من يبني على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلي في العدم الأزلي هو في راحة من هذا، يعني يتمكن أن يلتزم بهذا الاستصحاب وبهذا الأصل في المقام، لأن الاستصحاب عنده حجة في العدم الأزلي، وهذا هو الصحيح وفاقا للمحقق صاحب الكفاية، وفاقا للسيد الخوري قدس الله نفسه، وفاقا للسيد الأستاذ أيضا ذهب إلى حجية الاستصحاب في العدم أزلي خلاف المحقق النائن وأتباعه. إذن القاعدة في مسألتنا في مسألة ادعاء المفاد الأصل الأول هي القاعدة تقتضي عدم التطبيق وعدم ترتيب الأثر على مجرد ادعاء النسب ما لم يثبت النسب بماذا؟ بحجة بين شياع خبر ثقة إذا قلنا بحجيته إلى آخره. فقد يقال هذا أيضا إشكال أثير بأن هذا الأصل الذي تجروه في المقام تأسيس القاعدة وهو إصالة عدم الانتساب معارض بأصل مثله وهو إصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم، وهذا يجيب بأنه هاشم، فإحنا نقول بأنه الأصل الجاري فيه هو إصالة عدم الانتساب علما إلى هاشم، وهذا إصالة عدم الانتساب إلى هاشم. فهذا إذا قلنا بجريانه، سواء قلنا بجريانه واحدة أو قلنا بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي، هذا يكون حجة. ما هو الغرض من إجراء هذا الاستصحاب بعبارة أخرى؟ ما هو الأثر المترتب على جريان هذا الاستصحاب؟ شنو هو الأثر؟ طبعا الأثر هو ماذا؟ هو نفي الحكم المترتب على عنوان الانتساب علما إلى هاشم. هذا هو الغرض، أن الحكم المترتب على عنوان الانتساب إلى هاشم هذا ينفى بإصالة عدم الانتساب، لأن هذا الأصل هو ينفي الانتساب، يعني ينفي موضوع هذا الحكم الشرعي. فإذا نفى موضوع الحكم الشرعي بطبيعة الحال الحكم الشرعي أيضا ماذا؟ ينتفي، وهذا أثر عملي وثمرة عملية يصح إجراء الاستصحاب بلحاظها، وحينئذ يجري الاستصحاب ولا مشكلة فيه. واضح؟ حينئذ يقال بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر بإصالة أخرى، وهي إصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم، لأننا كما نشك في انتسابه إلى هاشم نشك أيضا في انتسابه إلى غير هاشم، كما أن هذا مشكوك هذا مشكوك أيضا، كما أن هذا مسبوق بالعدم هذا أيضا مسبوق بالعدم. فلماذا نقصر النظر على إصالة عدم الانتساب إلى هاشم ولا ندخل في الحساب إصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم، باعتبار أن الانتساب عدم الانتساب إلى غير هاشم كعدم الانتساب علما إلى هاشم، كل منهما عدم أزلي، والمفروض أننا نقول بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي إما في هذا المورد فقط أو في جميع الموارد. فيعارض استصحاب عدم الانتساب إلى هاشم باستصحاب عدم الانتساب إلى غير هاشم، ويتعارضان ويتفاقطان، فلا يمكن التعويل على إصالة عدم الانتساب إلى هاشم. هذه المعارضة جوابها واضح، جوابها هو أن هذا الأصل المعارض ليس له ثمرة عملية وليس له أثر عملي يجري بلحاظها، ولذا هو لا يصح جريانه ولا يستطيع أن يعارض إصالة عدم الانتساب من إلى هاشم، لأن إصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم ما هو الغرض منها؟ يعني ماذا نريد أن نثبت بها؟ إصالة عدم الانتساب من إلى هاشم، مرة نقول أن الغرض هو أن نثبت بهذا الأصل انتسابه إلى هاشم، أن الغرض من إجراء إصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم أن نثبت به ماذا؟ انتسابه إلى هاشم، باعتبار أكو ثلاثة، هو لو من بني كمين أو من بني هاشم مثلا، فإصالة عدم الانتساب إلى كمين الغرض منه هو إثبات انتسابه إلى هاشم حتى نعطيه ماذا؟ الخمس. إذا كان هذا هو الغرض فهذا أصل مثبت كما هو واضح، هذا أصل مثبت، لأن ما يكون عدم انتسابه إلى غير هاشم هو شنو؟ هو انتسابه إلى هاشم، فالأصول العملية عاجزة عن إثبات لوازم مداليلها، وهذا واضح. ومرة يكون الغرض من إجراء إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم هو نفي الموضوع الذي تترتب عليه الزكاة فقط. شلون قلنا في إطالة عدم الانتساب إلى هاشم؟ قلنا شنو الغرض منه؟ شنو الثمرة اللي ترتب عليه؟ ترتب عليه نفي الخمس، نفي استحقاق الخمس، لأن استحقاق الخمس حكم شرعي موضوعه الانتساب إلى هاشم. هذا الأصل ينفي هذا الموضوع، إطالة عدم الانتساب إلى هاشم، فينتفي الحكم، وهذا أثر شرعي مهم يجري الاستصحاب بالإحاضة. بالمقابل أيضا يقال ذلك، يدعى ذلك بأن إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم أيضا الغرض منها هو نفي استحقاق الزكاة، لاعتبار أن الزكاة موضوعها الانتساب إلى غير هاشم، فبإطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم ينفي موضوع استحقاق شنو؟ الزكاة. وحينئذ هذا لا يستحق شنو؟ الزكاة. فيجب الأصل بهذا اللحاظ، بهذا الأثر. هذا جواب شنو؟ جواب أن الزكاة ليس موضوعها الانتساب إلى غير هاشم. أن الزكاة، استحقاق الزكاة ليست مترتبة على الانتساب إلى غير هاشم، بحيث يكون موضوع الانتساب إلى غير هاشم، فالأصل لا في هذا الموضوع، وكل ما تؤمن بالأثر الشرعي. لا، الزكاة موضوعها عدم الانتساب إلى هاشم. الزكاة موضوعها عدم الانتساب إلى هاشم، لا الانتساب إلى غير هاشم. ما عدا شيء من الأدلة يجي يقول بأن الزكاة موضوع الانتساب إلى تنين أو الانتساب إلى سائر العشائر الأخرى، وإنما الموضوع للزكاة هو ماذا؟ هو عدم الانتساب إلى هاشم. أدنى خمس يترتب على الانتساب إلى هاشم، وأدنى الزكاة تترتب على عدم الانتساب المن إلى هاشم. فإذا إجراء إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لا معنى له إذا كان الغرض منه هو نفي الزكاة. لماذا؟ لسبب بسيط كلش، وهو أن الانتساب إلى غير هاشم ليس موضوعا علما لاستحقاق الزكاة، حتى يجري الأصل لنفي هذا الموضوع، وبالتالي نفي الحكم اللي هو عبارة عن استحقاق الزكاة. إذا هذا الأصل لا يجري، لا بلحاظ لازمه لأنه أصل مثبت، ولا بلحاظ مضمونه لأن مضمونه ليس له أثر شرعي ينفى بهذا الأصل، حتى يكون الأصل جاريا بهذا اللحاظ. فإذا إطالة عدم الانتساب إلى هاشم تجري ولا تعارض بأي أصل آخر. ومن هنا يكون مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى الأصول في مسألتنا هو ماذا؟ هو عدم التصديق، أن مدعي النسب من دون أن يثبت النسب بأحد الطرق السابقة هذا لا يصدق ولا يترتب أي أثر على ادعائه المن للنسب. بالرغم من هذا حكي عن الشيخ كاسب الوطاق قدس الله نفسه أنه ذكر بأن مدعي نسب يصدق، مدعي النسب يصدق إذا لم يكن خلال هذا الفعل، إذا لم يكن متهم، فهمنا كلامه إذا لم يكن متهما، أنا كلامنا حتى إذا لم يكن متهم، القاعدة تقتضي عدم التصديق، أن مدعي الانتساب يصدق مدعي النسب إذا لم يكن متهما كمدعي الفاقر، كمدعي الفاقر. يقول شلون أن مدعي الفاقر يصدق بمجرد ادعاء الفاقر ولم يثبت الفقر بدليل وبحجة؟ كذلك مدعي النسب يصدق ولم يثبت النسب، ولو لم يثبت النسب بدليل وحجة يصدق كما يبدو يصدق مدعي النسب مدعي الفقر. هذا الكلام المحكي عن الشيخ كاشف الغطاء اعترضوا عليه كما في الجواهر وغير الجواهر، اعترضوا عليه بهذا الاعتراض بأنه لا وجه لقياس النسب على الفاقر لوجود الفارق بينهما، لأن فطر هو مقصر العاصم بينما النسب هو على خلاف العاصم. فطر هو مقتضى العاصم. كيف هو مقتضى العاصم؟ يقول في الحالات التي لا علم لنا بسبب الغنى، كما هي الحالات متعارفة أو كل عن هذه الحالة، في حالات عدم العلم بسبب الغنى لهذا المدعي، مدعي الفقر، يجي واحد يدعي أنا فقير، مرة نعلم بأنه كان غنيا أمام شغل بأن يجلس بأصحاب شنو؟ أصحاب الغنى متيقن سابقا عند الشك في الفقر والغنى مع اليقين في الغنى يجلس بأصحاب الغنى أمام شغل بيش. لكن إذا لم يكن مسبوقا بالغنى من مثل الحالة السابقة شنو هي؟ واضح؟ هنا ما مقتضى العصر، شنو هو مقتضى؟ مقتضى العصر هو الفقر. مقتضى العصر هو ماذا؟ هو الفقر. لماذا مقتضى؟ الفقر هو عبارة عن عدم الغنى. الغنى حالة طارئة، الغنى حالة طارئة على الإنسان مسبوقة بالعدم، مسبوقة بالعدم. ولو حين ولادة الإنسان هو مو يولد الإنسان وفي سنه ملعقة من بعد سنة يقول هو يولد قتل ما عنده شيء، بعدين يحصل الأموال. الحالات الغالبة هي هذه. فإذا الغناء حالة طارئة مسبوقة بالعدم، فعند الشك في الفقر والغناء نستصحب شنو؟ عدم الغناء يعني الفقر. نستصحب عدم الغناء يعني نستصحب الفقر. فيكون الفقر موافقا للعاصم. فعندما يدعي الشخص الفقر يكون دعواه الفقر والفقر المدعى يكون موافقا علما للعاصم. هذا الفقر. وأما النسب فهو مخالف لأصل كما بينا، لأن الأصل شنو؟ عدم الانتساب. أصل عدم الانتساب. فأشكلوا على شكل الغطاء بأن قياس النسب في محل كلامنا على الفقر هذا قياس مع الفارق، لأن الفقر موافق للأصل بينما النسب مخالف للأصل. فكيف يقول بأن مدعي النسب كمدعي شنو؟ الفقر. كما ان مدعي الفقر يصدق كذلك مدعي النسب شنو؟ يصدق. والحال ذاكر الى جانب دعوى الاصل يؤيد دعواه الاصل، فممكن تصديقه يكون اعتمادا على الاصل واضح الفقر. تصديقه يكون اعتماد على الاصل بينما في ادعاء النسب الاصل على خلافه. فلا يمكن تصديقه اعتمادا على الاصل، بل بالعكس مقتضى الاعتماد على الاصل هو عدم تصديقه. فكيف يقول ان مدعي النسب كمدعي ماذا؟ الفاقر. هكذا اعترض على الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه. لكن هذا الاعتراض انما يكون وارد اذا فرضنا ان الشيخ كان ينظر الى ماذا؟ الى التمسك بالاصل، الى مساله الاصل. ثم إذا فرضنا أنه إحنا ما عندنا غير الأصل، حينئذ الاعتراض يكون واقعي، لأن الأصل في ادعاء الفقر إلى جانب المدعي، بينما الأصل في ادعاء النسب على خلاف دعوى المدعي، فيرد الاعتراض. لكن إذا كان الشيخ ينظر إلى شيء آخر، ينظر في قضية التنظير والتشبيه إلى شيء آخر، فهذا الإشكال لا يكون واردا عليه. ومن البعيد جدا، من البعيد جدا أن الشيخ ما كان ملتفت إلى ماذا؟ إلى أن الأصل يختلف في تلك الدعوة عنها في هذه الدعوة. واضح الفساد هذا. يعني ادعاء أن الأصل إلى جنب ادعاء النسب، أن الأصل يوافق دعوى النسب، هذا الدعاء واضح الفساد. يمكن أن ننسبه إلى الشيخ قدس الله نفسه بعكس الفقر، ادعاء الفقر إلى جنبه الأصل. أما ادعاء النسب أن يقول الشيخ بأنه إلى جنبه الأصل، والجماعة يجون يشكلون عليه لأن الأصل هناك على خلاف دعوى النسب بعكس ادعاء الفقر، هذا يعني واضح الفساد. فبعيد أن يكون الشيخ ناظر له وإنما يبدو أن الشيخ نظر إلى مسألة أخرى، نظر إلى إمكان تتميم بعض الوجوه التي قيلت في تصديق دعوى الفاقر غير الأصل، بعض الوجوه التي قيلت في تصديق دعوى الفقر إن كان تسميمها في دعوى ماذا؟ في دعوى النسل. واضح؟ في باب دعوى الفقر، في باب الزكاة، هناك ذكر الوجوه، ذكروه عدة وجوه. الشيخ لعله يشير إلى عينه، يريد أن يقول إذا قدمنا وصدقنا مدعي الفقر استنادا إلى أحد هذه الوجوه التي سنذكرها، يريد أن يقول أن هذه كما تجري في مدعي الفقر تجري في مدعي ماذا؟ النسل. كما تجري في مدعي الفقر تجري في مدعي النسل. لا يرد عليه لا ترى، وليس ناظر إلى الأصل حتى يعترض عليه بهذا الشيء الواضح الفساد، وإنما هو ناظر إلى جريان بعض الوجوه التي ذكرت هنا والتي التزم بعضهم بها لتصديق مدعي الفاقر. يقول هذه الوجوه يمكن أن تجري في ماذا؟ في مدعي النسب. وحتى يتنقع كلام الشيخ لابد أن نستعرض هذه الوجوه، أن هذه الوجوه التي ذكرت لتصديق مدعي الفاقر ما هي؟ لنرى أنه هل يمكن أن تجري في المقام أو لا يمكن أن تجري في المقام. ووجوه عديدة ذكروها هنا، أخرج منها مثلا حتى نبين كيف أنه يجري في المقام. منها هاي دعوى أن الفقر تقبل دعوى مدعيه لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله. هذا بعضهم قال أن النسل أيضا كذلك شيء من الصعب إثباته ولا يعرف إلا من قبل ماذا؟ من قبل الشيخ النسبي. لعل الشيخ يشير إلى هذا الوجه، قطع النظر أن هذا الوجه تام أو لا، لعله يشير إلى هذا الوجه، لعله يشير إلى وجه آخر، هو أنه قال الصحيح يسموه في قول المسلم في دعوة المسلم، أن الأصل في دعوة المسلم في قول المسلم أنه شنو صحيح تجوز قال الصحة فيصدق. وهذا إذا كان في دعوة مدعي الفقر يتم أيضا في هذا في مدعي مسلم ادعى شيئا فيقبل قوله. أيضا قطع النظر عن ثمانية هذه الوحدة الثمانية يعني يقول له هذا أن هذا الاعتراف الظاهر أنه لا يرد على الشيخ كاشف الغطاء. هذه الوجوه التي ذكرت هناك في ادعاء الفقر في باب الزكاة وجوه عديدة، أهمها لعله عمدتها كما صرح الشيخ صاحب الجواهر، عمدتها هو هذا الدليل، هو إصالة الصحة في قول المسلم في دعوة المسلم كإصالة الصحة الجارية ماذا في أفعاله. في أفعاله شلون تجري إصالة الصحة في فعل المسلم؟ كذلك تجري إصالة الصحة في ماذا؟ في قول المسلم. فإذا قال المسلم شيئا يكون قوله مصدقا. لعل المحقق الحلي في المعتبر الذي ذكر هذه العبارة لعل يشير إلى هذا الدليل، هكذا قال أنه مسلم في مقام تصديق مدعي الفاقر. استدل على ذلك المحقق في المعتبر بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. مسلم ادعى أمرا ممكنا مو أمر مستحيل، ولا يوجد ما ينافي هذه الدعوة يكذب هذه الدعوة، فكان أمره قوله شنو مقبولا يقبل قوله. لعله إشارة إلى إصالة الصحة في قول المسلم، المسلم إذا قال شيئا ولم يكن هناك ما يعارض ذلك والأمر أمر ممكن فيصدق في قوله، يصدق في قوله. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول قالوا بأنه يستند أو يؤيد إلى عدد من الروايات التي ظاهرها ذلك، ظاهرها أن المسلم إذا ادعى شيئا ولم يكن هناك ما يعارضه يصدق، واضح؟ هذه غير قضية تفعل في العدالة في هذا غير، ما نبني على العدالة. في هذا هو يصدق في قوله هذا يكون مصدقا فيما يدعيه. هذه الروايات التي ذكروها لا بأس بقراءتها إذا أخوة. شاهد وقيل صلى الله عليه وسلم.